بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الوجه الرأي الثالث، وهو أن القدرة تحدد مورد التنجيز، يعني الحكم في مرحلة التنجيز، في مرتبة التنجيز، وليس الحكم في مرتبة الإنشاء والجعل، وليس في مرتبة الفعلية. وقلنا قبل أن ندخل في ذلك، حررنا المبحث على صورتين. الصورة الأولى هو إثبات هذا المبنى إجمالا. لماذا قلنا إجمالا؟ لأن هذا الموضوع في مباحث التزاحم ذكره السيد بشكل مفصل باعتبار حق البحث هو هناك، وأيضا ما يترتب عليه الأمر الثاني هو في كيفية تأثير ذلك في مرحلة التنجز والنتيجة التي ستظهر. الآن لازلنا في المرحلة الأولى، وقلنا المرحلة الأولى نحتاج أن نبين معنى القدرة، وقلنا القدرة لها ثلاث مراحل أو ثلاث معاني. المرحلة الأولى هي القدرة إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، أو إن شاء فعل وإن شاء ترك. وقلنا هذه القدرة بناء على هذا تتقوم بثلاثة أمور، اللي هي الأول القوة المنبثة في العضلات، وسلامة الآلات والوسائل، وعدم وجود الموانع التكوينية. وهذا ذكرنا يعني ما يتعلق بهذه نحتفظ به، لأنه تعرفون أن التقسيم دليل، يعني لابد من وجود ثمرة. الإنسان عندما يقسم أي شيء لابد من وجود ثمرة تترتب على هذا التقسيم. وبما أن المراتب ثلاثة، مرتبة الجعل والإنشاء ومرتبة الفعلية ومرتبة التنجيز، والقدرة أيضا ستكون ثلاثة على هذا التقسيم، يعني اللي سنقسم، فنحتاج أن نستوضح القدرة المعنية اللي هي موردنا، هي مورد الضدين، مورد الضد، مورد التزاحم، أي واحدة من هذه القدرة اللي تكون هذا في 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 مطلبنا يعني. فإذا القدرة الأولى بمعنى إن شاء فعل إن شاء ترك، هذا نحتفظ به. القدرة الثانية، مرتبة ثانية، القدرة الأولى عبرنا عنها القدرة في متعلق التكليف. القدرة الثانية هي الجمع بين امتثال التكليفين الإلزاميين المحرزين، وقلنا هذا هي المبحوث عنها في مورد التزاحم. نأتي الآن إلى القدرة بالمعنى الثالث أو المرحلة الثالثة، وهي القدرة على الموافقة القطعية في قبال العجز. يعني عندنا موافقة قطعية للتكليف، مقابلها أقول العفو، أقول أنا قادر على الموافقة القطعية، مقابلها أنا عاجز عن الموافقة القطعية. هسه نأتي نبين الموافقة القطعية وين يعني محلها، بس قبل أن أنتقل إلى هذا من باب التذكير، مر علينا في الأصول أن الموافقة القطعية عادة يمكن تحصيلها في العلم التفصيلي. تمام، العلم التفصيلي يمكن تحصيل الموافقة القطعية. أنا أعلم بأنه علي الآن صلاة، فعندي علم تفصيلي، فالحكم مجعول وفعليته حاضرة، موضوعه موجود ومنجز علي بكل أبعاده، دخل الوقت. فالموافقة القطعية ممكنة، وهو أن أصلي، فإذا امتثلت الصلاة تمت الموافقة القطعية للأمر، قبلت ما قبلت مطلب آخر، لكن عموما الأمر الذي صدر من المولى قد امتثلته. فالموافقة القطعية بمعنى معنى الموافقة القطعية هي هو انطباق حالة التكليف مع الامتثال. يعني أنا كلفت بصلاة وجئت بصلاة، فالذي كلفت به جئت به امتثلته. واضح؟ موافقة قطعية. ومر عندنا أن الأحكام ليست دائما على نحو العلم التفصيلي، ممكن أن يأتي علم إجمالي. هسه العلم الإجمالي كيف نشأ؟ علم الإجمالي على القواعد التي مرت عندنا، وتارة عندي شبهة وهذه الشبهة ناشئة من فقد النص، ناشئة من إجمال النص، والشبهة تارة شبهة وجوبية وتارة شبهة تحريمية. بالنتيجة هذه مقرونة بالعلم الإجمالي. يعني أنا عندي علم على أصل التكليف، مثلا الآن أنا عندي علم بالصلاة وأعلم أن صلاة الحاضر 4 وصلاة المسافر 2، وهذا المورد الآن أنا لا أعرف ينطبق علي المسافر أو ينطبق علي الحاضر. المسافر صلاته تختلف، الحاضر صلاته تختلف، عندي علم إجمالي. هل أستطيع أن أأتي بالموافقة القطعية أو لا؟ التفتوا لي. أو أني أعلم أني مطلوب إلى زيد، إما مطلوب له 1000 دينار أو مطلوب له دورة كتاب الرياض مثلا، علم إجمالي، أستطيع الموافقة القطعية؟ نعم أستطيع الموافقة القطعية، أن أأتي بالفعلين. إذا جئت بالفعلين كأن أصبح عندي علم تفصيلي بالموافقة، موافقة قطعية صح. أنا أعلم الآن وافقت المأمور به، لأن إما 1000 دينار أو دورة الرياض، وأن أني كلا الفعلين قد جئت بهما، أو صلاة تمام وصلاة قصر جئت بكل الصلواتين، تحصل عندي موافقة قطعية. في بعض الحالات الموافقة القطعية ما يمكن، والمخالفة القطعية ممكنة. يدور الأمر بين أمرين، والأمرين لهما ثالث. تفتولي لهما ثالث، فأستطيع أن أترك الأمرين معا فأصبحت مخالفة قطعية، لكن كلا الأمرين لا أستطيع أن أأتي بهما معا لأن الظرف ظرف محدد والزمن قاصر. فأنا أعلم أن إما علي أن أذهب إلى الشرق أو أذهب إلى الغرب. واضح؟ أعلم أني من الساعة 1 ظهرا إلى 2 ظهرا إما أن أكون في المسجد أو أكون في كربلاء. المسجد في النجف وكربلاء بعيدة، فإما أن أكون عند قبر الحسين عليه السلام أو أكون في المسجد في النجف، وهي إما ساعة من 1 من يوم الأربعاء ظهرا إلى 2 ظهرا. أنا أعلم علم إجمالي عندي، لكن لا أستطيع الموافقة القطعية، لأن من 1 ظهرا إلى إما أن أكون في جامع الهندي مثلا أو جامع الطوسي مثلا أو جامع ابن عمران شاهين مثلا أو أكون عند الحسين عليه السلام في مسجد أو عند الحسين. فموافقة قطعية ما يمكن، لكن يمكن مخالفة قطعية. نعم ممكن مخالفة قطعية، لا أكون في الجامع ولا أذهب إلى كربلاء. واضح؟ الآن كلامنا في القدرة الثالثة، نحو الثالث، الموافقة القطعية أنا غير قادر وتارة قادر. فالكلام عندي قدرة على الموافقة القطعية، مقابلها عاجز عن الموافقة القطعية. عندي قدرة على الموافقة القطعية من قبيل العلم التفصيلي، عندي قدرة على الموافقة القطعية من قبيل ما ذكرت علم إجمالي، لكن يمكن أن أجمع بينهما. وترى عاجز عن الموافقة القطعية، عندي علم إجمالي إما في هذا المسجد أو في كربلاء، ما يمكن هنا أن أحصل الموافقة القطعية. في بعض الحالات المخالفة القطعية أيضا ما يمكن، بين ضدين لا ثالث لهما. أنا مطلوب مني إما أن أكون متحرك أو ساكن، لا الموافقة القطعية ممكنة ولا المخالفة القطعية ممكنة، لأن حالي لا يخلو، إما أني متحرك أو ساكن، يدور الأمر بين ماذا؟ محذورين متباينين، بين الترك والعدم أو بين ضدين لا ثالث لهما، كما مر عندنا هذه المصطلحات كثيرة. إذن هذا النحو الثالث من القدرة يختلف عن النحو الأول، وهذا النحو يختلف عن النحو الثاني. الثاني عندي قدرة على الجمع بين امتثال تكليفين، هنا عندي قدرة على الموافقة القطعية وعاجز عن الموافقة القطعية. هاي الثالث خلي ناخذ صوره ثم بعد ذلك ندخل في المطلب، لأن حتى نستفرغ من معرفة مراحل القدرة. ثم يصير عندنا الآن هذا الفهرس العامة، عندنا ثلاث مراحل من القدرة وعندنا ثلاث مراحل من تحديد هذه القدرة في مرحلة الإنشائية أو مرحلة الفعلية أو التنجيز. قال المرحلة الثالثة أو المعنى الثالث للقدرة هو ماذا تعبيرنا؟ الموافقة، الموافقة القطعية للتكليف في قبال العجز عنها، يعني العجز عن من؟ عن الموافقة القطعية. بيان ذلك أنه قد يكون متعلق التكليف مقدورا عليه، لاحظوا متعلق التكليف مقدور عليه، أنا أستطيع أن ماذا؟ أن أذهب إلى الشرق وأستطيع أن أذهب إلى الغرب، فإذن هذا المقدار مو محل خلاف. إذن وين الخلاف؟ لكن يعجز المكلف عن القطع بالامتثال، وهذا على قسمين، لأن إما أن يكون المكلف قادرا على المخالفة القطعية أيضا. متى أكون قادر على المخالفة القطعية؟ أستطيع أن أترك الفعلين، وإما أن يكون عاجزا عن المخالفة القطعية أيضا، كما أني عاجز عن ماذا؟ عاجز عن الموافقة القطعية. مثال الأول، لاحظوا قادر على المخالفة القطعية عاجز عن الموافقة القطعية. ثانيا، عاجز عن الموافقة القطعية وعاجز عن المخالفة القطعية. امتثالا أتحدث بالامتثال. مثال الأول، اللي عاجز من جهة وقادر على جهة، لاحظ كمن يعلم بوجوب أحد الضدين اللذين لهما ثالث في آن واحد، قال لي المولى تحرك، ما سمعت قال تحرك نحو المشرق أو قال تحرك نحو المغرب، لا أعلم. عندي علم إجمالي، التكليف حاصل، لكن لا أستطيع أن أتحرك في آن واحد نحو المشرق والمغرب، لكن أستطيع أن أتركهما معا، أتحرك نحو الشمال مثلا، فإن المكلف قادر على تركهما معا بالتحرك نحو جانب آخر أو السكون، لا أتحرك. واضح هذا؟ الثاني اللي أيضا المخالفة القطعية عاجز عنها، ومثال الثاني كما وارد دوران الأمر بين المحذورين، محذورين وجوب حرمة وجود عدم، إما وإما، في كل الأحوال أنا مرتكب أحدهما. وبعد أن عرفنا مثلا تنظر أنت إما أتصدق على زيد أو يحرم علي أن أتصدق على زيد، إما يجب أن أتصدق أو يحرم أن أتصدق، بين محذورين. صدقيت هاي مخالفة مقطعية احتمالية، موافقة أيضا احتمالية، لأن احتمال حرام الصدق عليه. امنعت نفسي عن التصدق أيضا هاي موافقة احتمالية، لأن احتمال الواجب هو التصدق، والمخالفة كذلك هم احتمالية، لأن احتمال هو الواجب التصدق. قال وبعد أن عرفنا أقسام القدرة يعني الثلاثة ومعانيها الثلاثة، التفتوا معي الآن نبدأ للاهتمام بهذه الأنواع من القدرة حتى نقوي مختارنا في أن القدرة المأخوذة هي في مرتبة أي مرتبة التنجس، تضييقها في مرتبة، وسيأتي. قال لا ريب في أن القدرة بالمعنى الثالث، وهو ماذا المعنى الثالث؟ القدرة على الموافقة القطعية. السؤال، القدرة على الموافقة القطعية أي مرحلة من مراحل الحكم؟ مرحلة التنجيس قطعا، لأن الموافقة والمخالفة ما مرتبطة بالجعل، قد الحكم مجعول أنا أصلا ما موجود، ولا مرتبطة بمسألة الفعلية، قد الفعلية موجودة وأنا ما موجود وما يحصل، وإنما مرتبطة بمرتبة التنجس. العلم وصل لي وعلي أن أفعل، فإما أن أوافق المأمور به أو أخالف المأمور به. فقط عن القدرة بمعنى الموافقة القطعية اللي هي القدرة على الموافقة، أو مقابلها العجز، مرتبط بمرحلة الامتثال. أوضح. قال ففي القسم الأول من الثالث، يعني القدرة الثالثة، تحرم المخالفة القطعية ويتعين على المكلف الامتثال الاحتمالي، لأن المخالفة، التفت لي، المخالفة القطعية أيضا مقدورة، أستطيع أن أخالف، لكن إذا خالفت شنو؟ أعاقب، فيحرم علي المخالفة. زين، إما أن أتحرك إلى الشرق أو الغرب. قال تحرك إلى الشرق أعبر عنها موافقة قطعية، قطعا موافقة ماذا؟ احتمالية، 50% أنا موافق، 50% غير موافق. ويتعين على المكلف الامتثال الاحتمالي، لا أستطيع أن أتي بالامتثال شنو؟ اليقيني. فالتكليف، التفت لي، فالتكليف الواقعي يعني في علم الله الموجود بالتحرك نحو أحد الجانبين هذا معينا لا شك في ذلك، كلفني المولى، لكني لا أستطيع أن أمتثل، فالتكليف الواقعي لا يقتضي استحقاق العقوبة على مخالفته. متى يستحق؟ إلا إذا قطع المكلف بمخالفته بترك الطرفين معا. نعم، هنا إذا لا شرق ولا غرب وأجلس نقول نعم التكليف الحقيقي أنا قد عصيته، لكن إذا ذهبت إلى الشرق لا أقول أن التكليف الحقيقي قد عصيته، ولا أقول أن التكليف الحقيقي قد أطعته. هذا الأول الذي له ثالث، الذي له ثالث، كما أنه في القسم الثاني أيضا، أي دوران الأمر بين المحذورين، ماذا؟ يتخير المكلف بين الفعل وبين الترك. مع وجود التكليف الواقعي، واقعا يوجد شيء إما حرام وإما حلال، لكن أنا يدور أمري بين الفعل وبين الترك. بلا تقييد ولا تصرف كما هو المتسالم عليه بين الأعلام. إذن التفتوا لي، القدرة بالمعنى الثالث متفق عليها، هذه في مرتبة التنجيز، واضح؟ موافقة قطعية، مخالفة قطعية، مخالفة احتمالية. لكن كلامنا فعلا ليس في هذه النوع من القدرة، لأن هذا محل اتفاق بين الأعلام أن ماذا؟ أن هذه القدرة في مرتبة الامتثال، أو قل مرتبة التنجيز. أنا قلت بعضهم الامتثال والتنجيز يعتبرها واحد، وبعض الامتثال والتنجيز يعتبرها اثنيا، يعني التنجيز مقدمة للامتثال. الأمر سهل، هاي مقدمات ومراتب الحكم، الأمر يعني فيها سهل. إذن وين اختلفنا احنا؟ اختلفتوا لي جدا. يقول اختلفنا في القدرة بالمعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ إن شاء فعل إن شاء ترك. وبالمعنى الثاني وهو الجمع بين الامتثالين، بين التكليفين الإلزامين المحرزين. هاي القدرة، القدرة الجمع بين الامتثال. أنا ما أمتثل، قدرة على الجمع. هاي مرتبة التنجيز اللي سيدنا يختارها، يولا مو مرتبة التنجيز. خلي نشوف ماذا قالوا، شوي التفتوا لي هنا. هذا المطلب سأبين جزء من عنده قبل لا أقرأ، فقط أقرأ هذا السطرين. إلا أن الكلام وقع في القدرة بالمعنى الأول والثاني، التفتوا لي، فذهب جمع إلى أنهما مؤثران في مرحلة التنجز أيضا. ايش راح يصير عندنا؟ يصير كل أنواع القدرة في مرحلة التنجس وياي. هاشتهت هاي القدرة ثلاث مراحل كلها على التنجس، فلا يوجد قدرة على في مرتبة ماذا؟ الإنشاء، ولا في مرتبة الفعلية، ولا في مرتبة التنجس، ولا العفو، أي لا مرتبة الفعلية ولا مرتبة الإنشاء. كل القدرة إذن مأخوذة في مرتبة التنجس. شوي التفتوا لي، هذا مطلب الآن بدينا يعني نواجه به شيء. سيدنا ماذا قال؟ قال البعض قال هذه القدرة أيضا في مرتبة التنجس، يا قدرة الأولى والثانية. أنت سيدنا ماذا تقول؟ يقول لا، أنا أقول بالتفصيل، قدرة بالمعنى الأول إن شاء فعل إن شاء ترك، هذه راجعة إلى مرتبة الإنشاء والجعل. شو التفتوا لي؟ والقدرة بالمعنى الثاني نعم راجعة للتنجز اللي هي مرتبة التزاحم، مرتبة ماذا؟ الجمع بين الامتثالين. التفتوا لي شو نستكشف من هذا الكلام؟ قدرة في مرحلة الفعلية ما موجودة. هاي مرحلة الفعلية الآن القدرة ما متعلقة بها، فبقي الشيخ النائني وحده. معي؟ ثلاث مراحل عندنا، ثلاث مراتب للحكم، حكم في مرتبة الإنشاء، وحكم في مرتبة الفعلية، وحكم في مرتبة التنجس. سيدنا يقول القدرة بالمرتبة بالمرحلة الثالثة، بالمرتبة الثالثة وهو الموافقة القطعية، كأن هذا اتفق عليه الأعلام على مرتبة التنجس. جيد. القدرة في المرحلة الأولى إن شاء فعل إن شاء ترك، قال البعض قال أيضا في مرتبة التنجس. والقدرة في مرحلة الثانية مرحلة الجمع، قالوا أيضا مرتبة التنجس. سيدنا يقول القدرة الأولى في مرحلة الإنشاء، سيبين إذن مرحلة الفعلية وين؟ لا يوجد، لا يوجد. هل هي القدرة الأولى، قدرة الثانية، قدرة الثالثة؟ يقتضي ما موجود، صح؟ فنسأل سؤال الآن، إحنا نسأل سؤال، نقول الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه قال القدرة تحدد مرحلة الفعلية، يا قدرة من ذن الثلاثة، هو صرح يقول القدرة في مرحلة ماذا؟ الفعلية. وقلنا وافق السيد الخوئي بالتقريب الأول، يا قدرة من ذني القدرات اللي تحدد هذا السؤال الآن جوابه من الثربي. لذلك التفتوا لي جدا، لذلك كلمات المرحوم النائيني قد تكون فيها نوع من الاختلاف، ترى يقول مرحلة الفعلية وترى يقول مرحلة الامتثال. إذا تلاحظون كلمات الشيخ النائيني، مرحلة الفعلية مرحلة الفعلية مرحلة، فيمكن قريبا أن يريد الشيخ النائيني يا مرحلة مرحلة الامتثال. ارجع إلى صفحة 8 هذا المطبوع، صفحة 8 يعني قبل صفحة، ارجع قبل صفحة السطر الثالث وجدتوا. ومن هنا فنحن نحتمل أن المحقق النائيني قدس سره يريد بما ذكره، ماذا يريد؟ مرحلة التنجز للفعلية، كما عبر عن ذلك كثيرا بمرحلة الامتثال، ونحتمل أنه يريد منها أيضا مرحلة الامتثال مرحلة التنجز. وضحت المطلب؟ وضح المطلب وياي؟ إذن مرحلة الفعلية تكلمنا عنها نظريا، عمليا من القائل بها؟ بعد أن وضحنا يمكن أن يقول قائل لا قائل بها. الشيخ النائيني يعبر الفعلية، قال نعم يعبر عنها مرحلة الامتثال ويعبر مرحلة التنجز. الفعلية يريد منها التنجز والامتثال يريد منها التنجز، فاحتمال قريب أن النائيني موافق لنا. وقعدنا السيد الخوئي بالتقريب الأول للرأي الثاني السيد الخوئي. التفتوا لي جدا لما أريد أن أذكر هذا البحث الآن إلى هنا، إلى هنا يفترض أن يأخذ حقه في المتن. الرأي الأول الذي يقول أن القدرة بالمعنى الأول والثاني وين؟ في مرحلة التنجس. هذا يفترض أن يأخذ محله في المتن لأهمية المطلب. في هذا التقرير المطبوع وين موجود عندنا؟ في الهامش، وسأبين. نعم الرأي الثاني اللي تبناه سيدنا ميز، قال القدرة بالمعنى الأول تذهب إلى مرحلة الإنشاء، القدرة بالمرحلة الثانية تذهب إلى مرحلة التنجس. تفتولي البحث يعني يفترض أن شوية ساعدوني به، راح يصير عندنا نبين المطلب وعندنا إشكالات. هذا الموجود بالهامش جدا مهم، اقرأوا. أنا راح أطرح نقطة فقط، يعني مدخل إلى الهامش حتى تلاحظوا الهامش إيش قايل. قايل ويمكن تقريبا بوجهين، تقريب من؟ يعني أي رأي؟ يعني تقريب الرأي القائل بأن القدرة، لاحظ بجميع هاي العبارة، بجميع شؤونها ومراتبها، حتى القدرة على شنو؟ متعلق التكليف، يعني شاء فعل شاء ترك، حتى القدرة على متعلق التكليف تكون شرطا للتنجيز. ها، كل القدرة الثلاثة حتى القدرة على متعلق التكليف يقول شرط للتنجيز مو شرط للجعل. من زعيم هذا القول أن القدرة حتى إن شاء فعل إن شاء ترك؟ التفتوا لي إخواني، حتى القدرة إن شاء فعل إن شاء ترك لها علاقة بمن؟ بالامتثال. من زعيم هذا القول؟ لعله من زعماء هذا القول المعاصرين شيخنا الأستاذ الشيخ الفياض، إذا تراجعون كلامه. من قبله من؟ لاحظوا، الأول السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، الثاني السيد الخميني قدس الله نفسه الزكية، كلاهما يذهبان إلى أن القدرة بمعنى إن شاء فعل إن شاء ترك تتعلق بمرتبة التنجيز. هذا الهامش احتوى على الرأيين مع الاختلاف الطريقة، مع الاختلاف الطريقة. ما هو الاختلاف الطريقة؟ فقط أبين وبعدين انتقل الهامش. السيد الخوئي عند مطلب خالف المشهور في أصل الأمر، التفتني في أصل الأمر. الجماعة يقولون معنى الأمر هو البعث إلى الفعل، إيجاد الداعي إلى الفعل، خلق في النفس داعي إلى الداعي. تعابيرهم تعابيرهم واضح واضح. التفتوا لي السيد خوي ماذا يقول؟ يقول العفو المشهور، يقولون أن الأمر إذا المولى أمر أنشأ أمرا، ماذا يريد منا؟ يريد منا أن نتحرك إلى هذا الفعل. فمعنى الأمر هو إيجاد الداعي عندي. التفتوا، فإذا أنا غير قادر لا معنى إلى أن يأمر، لأن الداعي غير موجود عندي. فإذا أنا ضرير لا معنى إلى أن يجعل الداعي عندي إلى الاستهلال. فعندما يأمر لابد أن يراني قادرا حتى يأمر. فالقدرة القدرة مأخوذة كما يبين سيدنا الآن قبل التكليف، يعني في المرحلة قبل التكليف يلاحظ المولى أنا قادر أو لا فيأمر. فالقدرة متعلقة بماذا؟ بالإنشاء. فلا بد أن أكون قادرا حتى يكلفني. السيد الخوئي التفتوا لي ماذا قال؟ قال من قال أن الأمر هو لغرض إيجاد الداعي؟ قال الأمر شيء آخر. ما هو؟ التفتوا لي قال الأمر هو اعتبار شيء في ذمة المكلف. هذا الأمر هو اعتبار شيء في ذمة المكلف، يعني ذمة المكلف ستكون مشغولة بالأمر. التفتوا لي والذمة ما لها علاقة قادر أو غير قادر. فالسيد الخوئي خالف المشهور في أصل القضية. لاحظوا المحاضرات تقريراته، الأمر الأمر الأوامر، ماذا يريد من الأوامر؟ ذكرها في المحاضرات وذكرها أيضا في أجود التقريرات في التعبد والتوصلي، ذكر هناك حاشيته في أجود التقريرات ونفس ما ذكر في المحاضرات. فقال أن الأمر ليس هو البعث وإيجاد الباعثية وإيجاد الدعوة، لا، الأمر هو عبارة عن اعتبار شيء في ذمة المكلف. فالجماعة ماذا قالوا له؟ قالوا سيدنا هذا كلامك، ما الفرق إذن بين الأمر الوضعي والأمر التكليفي؟ الأمر الوضعي أيضا اعتبار شيء بذمة المكلف، ضمان الأخوة يعني في درس المكاسب، ضمان في ذمة المكلف، لا تقول صلاة لا تقول ضمان. إذن ما الفرق بين الأمر الوضعي والتكليفي مع أن بينهما فرق؟ طبعا السيد الخوي عنده جواب، السيد يرى أن الإنشاء ليس عبارة عن إيجاد. من نظريات السيد الخوئي يقول الإنشاء هو عبارة عن إبراز الأمر النفساني، مو الإنشاء هو عبارة عن إيجاد كما هو رأي المشهور. أنا أحب الأخوة الأعزاء، هاي النظريات تكتبوها، لأن هي محور الآن كلام الأعلام في هاي النظريات، وهاي النظريات مميز عالم عن عالم وين يتميز؟ يعني احنا من نقرأ الكفاية الآن أو نقرأ الرسائل أو تقرأ السيد الخوي أو غير، لابد أكو تميز. هذا التميز ضروري ينكتب ينحفظ. ما هو رأي السيد الخوي في قضية؟ ما هو رأي الشيخ النائيني؟ ما هو رأي العراقي؟ ما هو رأي بمقدار ما يسمح به الوقت، بل هو يفترض الوقت ينصرف إليها، مو بمقدار ما يسمح الوقت ينصرف، لأن هذه هي مراحل مستقبل الطالب تؤثر. إذن بناء على ذلك السيد الخوي يقول الأمر هو ليس إيجاد الدعوية حتى تقولون لا يمكن إنشاء الدعوية عند العاجز، فلا بد يكون قادر حتى ينشئ الدعوية. أما إذا قلنا أن الأمر ليس إنشاء الدعوية وليس البعث، وإنما الأمر هو إلزام شيء في عهدته، اعتبار شيء في ذمته، اعتبار شيء في ذمته، لا يحتاج إلى قدرة بل ولا إلى علم أصلا. الضمانات الآن تحتاج علم؟ لا تحتاج علم. أنا لا أعلم، أنا كسرت الإناء ولا أعلم، قال هذا ما يضر، ذمتك انشغلت. تلاحظوا هاي يا مرتبة ذمت انشغلت من تنجيز، تعال فرغ ذمتك. فلا القدرة ولا العلم لها علاقة أصلا بمرحلة التنجيز بناء على هذا التفسير. إذن السيد الخوئي وين ناقش لابد؟ في المبنى. أولا الإنشاء هو ليس إبراز الأمر النفساني، والأمر هو ليس اعتبار شيء، ولأنه يلزم تساوي الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي. وين رأي السيد الخوئي تلقوه؟ في كتاب المحاضرات في الهامش ذاكر. وعلى هذا الوجه اعتمد بعض مشايخنا، يعني السيد الخوئي، يستفاد من مواضع من كتاب المحاضرات وإن لم يلتزم بلازمه، ما التزم باللوازم دي إذا يتابع واحد فعلا، وين أيضا موجود تقريرات على أجود التقريرات، حاشيت على أجود التقريرات، واضح. إذن الأول هو السيد الخوي، الثاني منه اقلب صفحة 92، الثاني ما اعتمد عليه بعض الأعلام من التفرقة بين الأحكام القانونية والخطابات الشخصية، وهو السيد الخميني. وين ذكرها قدس الله نفسه؟ في التهذيب، تقريرات الأصولية في التهذيب. قال هناك فرق بين الخطابات القانونية والخطابات الشخصية، ومبنية أصل الفكرة على انحلال الخطاب إلى خطابات متعددة، هو رفض مسألة الانحلال، قال لأنها يلزم بها تكليف العاجز، وهذا لا يفعله أحد في أصل التكليف، في أصل الجعل. فبالنتيجة التكليف شامل نعم العقل يقول هذا عاجز، ماذا؟ لا يمكن أن يمتثل، فالقدرة في مرتبة الامتثال، العقل يقول. على توضيح سيأتي عندما نأخذ الثالث بشكل موسع. الآن راح تثار أمامنا مجموعة من الإشكالات، من جملة إشكال السيد الخميني، ولا تراجعون مطلبه بشكل كامل في كتاب كما قلنا التهذيب في الأصول. سواضح هذه الآراء؟ فإذا نرجع الشيخ النائيني مو معلوم يريد من الفعلية هي المرتبة الفعلية فعلا، قد يريد منها مرتبة الامتثال أو التنجس كما هو يعبر، كما هو يعبر. فإذا تبقى مرتبة الفعلية لا قائل بها في تحديد القدرة، يبقى عندنا القدرة في الإنشاء بالمعنى الأول، معنى الأول، و القدرة بمعنى الجمع بالمعنى الثاني. ذن اثنينات، البعض قال مو للإنشاء ولا للفعلية، المن إلى التنجز، السيد الخوئي والسيد الخميني. وقلنا أيضا شيخنا الأستاذ الشيخ الفياض أيضا يرى على أن القدرة في مرحلة الامتثال يعبر عنها. لاحظوا في أيضا تقرير كتبه، يعني اللي هو طبعها، سيدنا يقول لا، بالنسبة إلى القدرة بالمعنى الأول في مرتبة الإنشاء. واضح إخواني منهجيتنا للبحث؟ خلي نشوف ليش في مرحلة الإنشاء، دليلنا على ذلك ما هو. قال: ولكن الصحيح هو التفصيل بين القدرة بالمعنى الأول إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فإنها تؤثر في مرحلة الجعل والإنشاء. والقدرة بالمعنى الثاني الجمع بين الامتثالين، فإنها مؤثرة في مرحلة تنجز الأحكام. لماذا فصلنا؟ قال شو التفتوري. والوجه في هذا التفصيل أن القدرة والعجز بالمعنى الأول هو من التقسيمات السابقة على التكليف. هذا مهم جدا، تقسيمات سابقة على التكليف. يعني أشبهها بالمولى العرفي. المولى العرفي الآن يريد أن يكلف جنده. قبل أن يكلف جنده بشيء، قبل أن يكلف عبده بشيء، يلاحظ هذا العبد قادر أو غير قادر. اكتفتوا لي، قل هذا العبد قبل أن أكلفه أقول له اذهب إلى بغداد، قبل أن أنشئ اذهب إلى بغداد، قبل أن أأمر اذهب إلى بغداد، لابد أن ألاحظ هذا قادر أو غير قادر. فهي من التقسيمات السابقة على التكليف، من التقسيمات السابقة. يعني بإمكان المولى أن يقول له إن كنت قادرا، بإمكان المولى يقول إن لم تكن قادر. بإمكانه، لأن لاحظ المولى قدرته قبل أن يكلف ثم كلف. فهذه القدرة إن شاء فعل إن شاء ترك لابد أن تلحظ قبل التكليف، لأن من التقسيمات السابقة على التكليف. قبل أن يكلفه لاحظ قدرته، قبل أن يكلفه لاحظ قدرته. هذا مهم، هذا معنى التقسيمات السابقة. قبل أن يكلفه لاحظ قدرته. الله تعالى مع عبده هكذا، قبل أن يكلفنا لاحظ قدرتنا. نستطيع أو لا نستطيع، نقدر بالمعنى الأول إن شاء فعل إن شاء ترك. القوة المبثوثة في العضلات موجودة، الموانع التكوينية موجودة أو لا. ثم كلفنا. واضح العبارة؟ قال إن القدرة والعجز بالمعنى الأول من التقسيمات السابقة على التكليف. لاحظ، لأن المكلف قبل توجه التكليف بحسب واقع المكلف إما أن يكون قادرا على إيجاد المتعلق وإما أن يكون عاجزا عنه. صحيح، الله ممكن يكلفنا بغير المقدور؟ لا، فقبل أن يكلفنا العبد أساسا أنشئ وجد خلق قادر على أمور وغير قادر على أمور. فأراد المولى أن يكلف، قبل أن يكلف أفرض المرتبة الشأنية. بعض يقول توجد مرتبة حكم سمرتان شأنية الحكم، يعني من حق الحكم أن يصدر، من حق المولى أن يصدر الحكم، لكن قبل أن يصدر، يعني قبل أن يتحول إلى الإنشاء، قبل أن يتحول إلى إبراز كما يقول سلخوي، قبل أن يتحول إلى الإيجاد كما يقول المشهور، قبل أن يحكم. هذا المكلف وطبعه قادر أو مقادر؟ المولى يلاحظ هذه المرتبة. لاحظ، في المرتبة الشأنية يعني ماكو عندي مرتبة إنشائية، فكأن من شأنه أن يكلف بهذا التكليف، فيلاحظ جميع ما له علاقة به سمي كلف. من جملة ما له علاقة قادر على الفعل أو مقادر، ولا ما له معنى يكلفه هو مقادر. صحيح كن له، طر إلى السماء بجناحيك بيديك، ممكن المولى يكلفنا هكذا؟ ما يمكن. إما أن يكون التكليف فلا محالة، إما أن يكون التكليف بالنسبة إلى وجود هذا القيد وعدمه، إما أن القدرة يعني، إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. والإهمال غير معقول. أي إهمال يقصد؟ اكتفتوا الإهمال في الواقع، مو الإهمال في الإنشاء. الإهمال في الواقع غير موجود فعلا، هو يو قادر يو مقادر. تستطيع أن تقول في الواقع أنا ما يعلم قادر أو مقادر؟ بالواقع إما قادر أو غير قادر، فلا يتصور الإهمال في الواقع. يتصور الإهمال في من؟ في الموجبة الجزئية مثلا أو الموجبة المهملة، يعني في الصياغة في الإنشاء. فإذا أما قادر واقعا أو غير قادر. قال والإهمال غير معقول، وإطلاق التكليف للعاجز إيش مني يكون تكليفا بالمحال، أكلفك بما لا تستطيع، وهو قبيح. بل على حد تعبير المحقق النائني قدس الله نفسه، مو يكون تكليف بالمحال، هو التكليف محال، هو بنفسه محال. يعني إطلاق التكليف للعاجز محال، مو إطلاق التكليف للعاجز هو تكليف بالمحال، لا هو محال. لماذا؟ لأن حقيقة التكليف عبارة عن الإنشاء، التفتوا لي، لغاية إيجاد الداعي والمحرك إلى الفعل أو الترك في نفس المكلف. هذا على يا رأي رئيس الخوئي، جواب كلا، رأي المشوك. بس الصياغات تختلف، بس هو بالنتيجة هذا رأي المشهور. إنشاء، ها إنشاء إنشاء، شنو الغرض من عنده؟ لغاية، ما هي غايته؟ إيجاد الداعي. لاحظوا لا يوجد إلزام في الإنشاءات، في ما لا يوجد إلزام، إيجاد الداعي. عندي داعي أو مو عندي داعي؟ ما عندي داعي، الآن أمرني أنشأ الداعي، أفعل ما أفعل شيء آخر. فلا يتحقق التكليف الحقيقي من المولى الحكيم بالنسبة إلى العاجز، لا يتحقق، لأن العاجز لا داعوية له، ما عنده داعي، داعي للفعل، فلماذا يكلفه المولى؟ طبعا يحتاج الآن هذا مزيد يعني من التوضيح، يأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن أمقان الله تعالى. أرجو أن الأخوة يفكروا كثيرا، هذه مطالب مهمة. اقرأوا الحاشية اللي ذكرناها، الفارق ما بين قولي السيد والسيد، وسيأتي إن شاء الله الإلماع إلى بعض مناقشات السيد الخميني قدس نفسه عندما نتقدم في البحث شيئا فشيئين. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.